بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
بالنور الأمر واحد، الأمر واحد، بالنور تسرح أو في الخلد، المهم أنهم كلهم على نجوم، المهم كلهم على نجوم، الشاهد أنهم على النجوم على الإبل. نعم. ثم قال المؤلف، قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وسبطي رسول الله وابني خديجة، وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا. هنا المؤلف نصب سبطي، والأصل أن تكون تابعة لما قبلها. نعم، وما قبلها إيش؟ مرفوع، تكون معطوفة على ما قبلها، وما قبلها مرفوع، وهو قوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وسبط رسول الله وابن خديجة. هذا هو الصواب، هذا هو الأقرب. نعم، وسبط رسول الله وابن خديجة. لكن لا يمكن أن نقول إن هذا النص جاء من المؤلف لغوا أو خطأ، لا يمكن أن نقول إن هذا النص جاء من المؤلف لغوا أو خطأ، لا بد من محملها على محمل لغوي. نعم، لا بد أن تحمل على محمل لغوي، ولا يوجد لها محمل من اللغة إلا ما قيل فيما يتعلق بالاختصاص، يعني كأنه يقول: وأخص من هؤلاء جميعا من سبطي رسول الله وابني خديجة. فإما أن يكون الاختصاص هنا يعني أخص هؤلاء للمدح، أخصهم بالمدح، يعني أخص سبطي رسول الله وابني خديجة بالمدح، أو يقال أخصهم بالذكر والتأكيد لأنهم هم الذين جرى فيهم الخلاف فيما يتعلق بالحسن والحسين. فعلى أي حال، سواء كان الخص بالمدح أو الخص بالأهمية من حيث أن الخلاف قد جرى فيهم فيما بعد، فالجميع يدخلون تحت دائرة الاختصاص، الجميع يدخلون تحت دائرة الاختصاص. وهذا له وجه في اللغة، وهذا له وجه في اللغة، فالله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال إيش؟ والموفون بعهدهم، هنا إيش؟ بالرفع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، فهنا نصب الصابرين. نعم، ولم يلحقها بإيش؟ بالموفين، لم يقل الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون في البأساء، فقالوا هذا نصب إيش؟ على الاختصاص، يعني وأخص منهم وأمدح منهم الصابرين في البأساء، وأمدح منهم الصابرين في البأساء. قالوا أيضا: ومن ذلك قوله تعالى في سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. فهنا قال والمقيمين الصلاة، ثم قال والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية اختلف فيها على قولين، قيل إنها ملحقة بإيش؟ يعني يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل بالمقيمين وبالمقيمين، يؤمنون بالمقيمين بالصلاة، يؤمنون بالمقيمين للصلاة، لكن هذا ضعيف، والأولى أن يقال إنها نصبت على الاختصاص، يعني خص المقيمين بالصلاة، المقيمين بالصلاة خصهم بإيه؟ خصهم بالمدح، والمقيمين الصلاة يعني وأمدح وأخص المقيمين الصلاة بالمدح. نعم، فهمتم هذا له نظائر في القرآن. الآية الأولى: الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء، وهنا قال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. وأما من حيث اللغة من قول العرب فهذا معروف عند العرب، فقال بعضهم: نعم، فليت قومي الذين هم أسد الغزاة وآفة الأزر النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. نعم، النازلين بكل معترك. قال ليت قومي الذين هم أسد، هم أسد الغزاة وآفة الأزر، النازلين بكل معترك، والطيبون معاقد الأزر، والطيبون معاقد الأزر. فهنا إيش؟ هنا نصب النازلين. لماذا؟ لأن الشاعر خصهم بالمدح، خص النازلين بكل معترك، لأنهم العرب معروفين بإيش؟ بمدح الشجاعة والثناء على الشجاعة. نعم، فهم آفة الأزر والطيبون معاقد الأزر أيضا. نعم، لكنه قال خصهم بمدح إيش؟ بأنهم هم خصهم بأنهم النازلين بكل معترك، فكأنه يقول وأمدح منهم النازلين بكل معترك، كأنه يقول أمدح منهم النازلين بكل معترك. الشاهد أن هذا الكلام معروف في لغة العرب، ولعل يأتي ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى له في الألفية في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وسبطي رسول الله وابني خديجة، وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح، ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ، وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاع ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وبالفتح آي للصحابة تمدح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف هنا عطفا على ما ذكره بعد قوله والرهط، نعم، في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وسبطي رسول الله وابني خديجة، وسبطي رسول الله وابني خديجة. السبط، نعم، هو واحد الأسباط، السبط هو واحد الأسباط، والسبط هو ولد الولد، السبط هو ولد الولد. فقصد المؤلف بقوله وسبط رسول الله يعني من؟ يعني ابني، يعني ابني بنته فاطمة، ابني بنته. هم يقولون السبط هو ولد الولد، السبط هو ولد الولد، والحسن والحسين أبناء لمن؟ أبناء لفاطمة، نعم، أنجبتهما من علي رضي الله تعالى عنه. وهل يطلق السبط على ولد البنت؟ نعم، هم يقولون السبط يطلق على ولد الولد، فهل يطلق على ولد البنت؟ هل يقال لولد البنت سبط؟ نعم نعم يقال، لأن المراد بالولد يشمل الذكر والأنثى، قولهم الولد لا يخص الذكر دون الأنثى بل يشمل الذكر والأنثى، بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد يطلق على الذكر والأنثى، وهذا معروف أيضا في كلام العرب، نعم، ولذلك يقال فيما يتعلق بالبنوة أخرجوا البنوة دون الولادة، لأن الولادة تشمل الرجل والأنثى، فيقال هذا ولد فلان وهذا ولد فلان. ولذلك قيل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. فإذا جاء ذكر البنوة بدأ وظهر التمييز فيما يتعلق بين الذكر والأنثى. فإذا قلنا هذا ابن فالمراد من ذكر ولا الأنثى؟ الذكر. وإذا قلنا ابنه فالمراد أنثى. فقوله وابن خديجة هنا المراد الذكور وقال الرحبي نعم في منظومته وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد فالشاهد أن الولد يطلق على الذكر والأنثى. فولد الولد هذا من الأسباط سواء كان هذا الولد ذكرا أو كان أنثى. والسبطان هنا المراد بهما الحسن والحسين أبناء فاطمة، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. والناظم رحمه الله تعالى نصب السبطين هنا، قال سبطي رسول الله وابني خديجة، مع أنه معطوف على مرفوع فما السر في نصب الناظم هنا؟ ما السر في إتيان الناظم بالنصب هنا؟ أولا يقال يرجع هذا الأمر إلى حالين، الحال الأولى أن يقال إن هذا البيت ليس من قول الناظم، بدليل أن جملة من الذين ذكروا هذه القصيدة وسردوها لم يذكروا هذا البيت، يعني لم يذكروا قوله وسبطي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا، هذه لم يذكرها، بل ابتدأ بعائشة وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية إلى آخر ما قال. فهذا البيت هو ساقط من كثير من المرويات، هذا البيت ساقط، فقد يكون أضيف، ولكن من الذي أضافه؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم من الذي أضاف هذا البيت. هذا على الحال الأولى. ومما يؤيد أو يقوي هذا الاحتمال أنه أتى به منصوبا فخالف به القاعدة، والسفاريني رحمه الله تعالى حينما شرح هذه المنظومة لم يذكر هذين البيتين في المنظومة، لم يأتي بذكر هذين البيتين في المنظومة ولم يتطرق لهما مطلقا، فالجواب عن هذا النص أن يقال إما أن يكون هذا البيت مدخولا في هذه القصيدة، ويكون الذي أدخل هذا البيت لا يعرف أساليب اللغة، فلذلك عطف منصوبا على مرفوع، فيكون عطف منصوبا على مرفوع. هذا احتمال، الاحتمال الآخر أن يقال إن هذا البيت هو من المؤلف وأتى بذكره، وذكرته بعض الروايات عن المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا كان كذلك وكان ثابتا أن المؤلف قاله، فلماذا نصبه بخلاف الذي قبله؟ لماذا نصب السبطين والابنين ولم يرفعهما كما رفع سعيد وسعد إلى آخره، سعيد وسعد، ثم قال وسبطي رسول الله وابني خديجة؟ إذا كان كذلك وثبت صحة هذا عن المؤلف، فيقال الجواب عن هذا، أن هذا الكلام معروف في لغة العرب، فالعرب قد تأتي بالمنصوب بين مرفوعين وإن كان الحكم واحدا، ولكن هذا النصب كما قال أهل النحو هذا النصب يكون على تقدير الاختصاص، يعني وأخص منهم كذا، يعني كأن المؤلف أراد أن يعدد فضائل الصحابة ويذكر جملة من أسمائهم، وتوسط باسم السبطين وابني خديجة فنصبهما، فكأنه نصبهما جريا على لغة العرب أنها تنصب أحيانا تنصب الاسم على تقدير الاختصاص، يعني كأنه يقول وأخص منهم كذا، نعم وأخص منهم كذا، يعني كأنه يخصهم بالمدح والثناء على غيرهم. ولهذا شواهد، لهذا شواهد في لغة العرب. ومثل هذا ورد أيضا في القرآن، فقد قال تعالى في سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. فهنا نصب المقيمين والمقيمين الصلاة، نصبها ثم رفع ما بعدها والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. فلماذا نصبها هنا؟ أما بالنسبة لهذه الآية فاختلف فيها على قولين. قيل أولا إنها منصوبة على المدح، يعني أخص المقيمين بالمدح، أخص المقيمين بالصلاة، فإذا خص المقيمين كان المقيمين هنا إعرابه يكون مفعولا، يكون مفعولا لفعل محذوف وهو قوله، يقدر بقوله أخص أو أمدح، أمدح المقيمين أو أخص المقيمين. نعم، هذا على قول في هذه الآية، وعلى قول أن الآية لا تحتاج إلى تقدير بل هي معطوفة على ما قبل، يعني لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل بالمقيمين بالصلاة. نعم، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين بالصلاة، يعني أنهم يؤمنون بمن؟ بالمقيمين. فلا يحتاج هنا إلى، لا يحتاج إلى تقدير، لا يحتاج إلى تقدير، ويكون المقيمين هنا مفعول، مفعول به للفعل المتقدم، يعني متعلق بالفعل وهو الإيمان، يؤمنون بما أنزل إليك ويؤمنون أيضا بالمقيمين بالصلاة. ثم استأنف الجملة وقال: والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك، نعم والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك. فكأنه هنا ما احتاج إلى تقدير الاختصاص. نعم، وأما بالنسبة لقول المؤلف هنا فلا يحتمل المعنى المذكور في الآية الأول، وإنما يحتمل المعنى الثاني، يعني كأن المؤلف لما عد سعيد وسعد وغيرهم قال: وأخص من هؤلاء سبطي رسول الله وابني خديجة، أخص منهم سبطي رسول الله وابني خديجة رضي الله تعالى عنها. نعم، وهذا معروف في قول العرب كقول القائل: لا يبعدن قوم الذين هم، لا يبعدن قوم الذين هم أسد الغزاة وآفة الجزر، لا يبعدن قوم الذين هم أسد الغزاة وآفة الجزر، النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر، النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. فهنا نصب إيش؟ نصب النازلين، فيكون التقدير أخص منهم، أخص من قوم من؟ أخص منهم النازلين، فيكون النازلين هنا مفعول لفعل المحذوف تقديره أخص، تقديره أخص. نعم، فهذا معروف في قول العرب. كذلك أيضا من قول العرب في مثل هذا قول القائل من شعراء العرب يقول: نحن بني ضبة أصحاب الجمل، نحن بني ضبة أصحاب الجمل، ننعي ابن عفان بأطراف الأسل، نحن بني ضبة، نحن بني ضبة أصحاب الجمل، ننعي ابن عفان بأطراف الأسل. فهنا نصب، نصب بني، والأصل أن يقال نحن، نحن بنو. نعم، مثل ما قالوا، مثل ما قيل: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فالأصل أن يقال نحن بنو ضبة، ولكن هنا نصبها، نصبها على الاختصاص فقال نحن بني ضبة أصحاب، ولذلك لم يقل نحن بني ضبة أصحاب الجمل، وإنما قال نحن بني ضبة أصحاب الجمل، ننعي ابن عفان بأطراف الأسد. وكذلك منه قول العرب، نعم مثل قولهم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نعم، فيكون هنا التقدير أخص إيش؟ نحن أخص معاشر الأنبياء، أخص معاشر الأنبياء، ولذلك لم يقل نحن معاشر الأنبياء، وإنما قال نحن معاشر الأنبياء. ومثله قولهم أيضا: نحن العرب أسخى الناس، نحن العرب أسخى الناس، يعني أكرم وأجود الناس. فلماذا نصب العرب؟ نصبه على الاختصاص، نصبه على الاختصاص، يعني التقدير أخص العرب، أخص العرب. فيقولون يكون هذا منصوب بفعل مضمر تقديره أخص، تقديره أخص. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وقد يرى ذا دون أي تلو أل، وقد يرى ذا دون أي تلو أل، كمثل نحن العرب أسخى من بدل، كقولهم كمثل نحن العرب أسخى من بدل، نعم، يعني نخص العرب، كقولهم كمثل نحن العرب أسخى من بدل. هذا قول ابن مالك. الشاهد من هذا أن الاحتمال الثاني أن يكون هذا الكلام من المؤلف وهو حقيقة، فيكون نصب هذا على الاختصاص، فيكون نصب هذا على الاختصاص، وهذا معروف في كلام العرب. نعم. هذه القصيدة بين أيديكم تبلغ 40 بيتا، نعم، وفي بعض النسخ تبلغ 32 بيتا، يعني ناقص 8 أبيات، ناقص 8 أبيات. من هذه الأبيات الناقصة قالوا إن قوله وسبط رسول الله وابني خديجة، وين المتن؟ قوله وسبط رسول الله، قوله وسبط رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، هذه ساقطة، نعم. ثم قوله ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، هذه أيضا غير موجودة. وقوله ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، هذه أيضا غير موجودة. وقوله ومن بعدهم فالشافعي وأحمد وأبو وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصح، هذه أيضا غير موجودة. ثم قال أولئك قوم قد عفى الله عنهم، قال أولئك قوم قد عفى الله عنهم. شارح هذه القصيدة السفاريني رحمه الله تعالى يقول، طبعا نحن ذكرنا أنه لم يذكر البيت هذا الذي فيه وسبط رسول الله، هذا لم يذكر. أما قوله وأنصاره والمهاجرون ديارهم، هذا البيت الأول، وقوله ومن بعدهم فالتابعون، وقوله ومالك والثوري، وقوله ومن بعدهم فالشافعي وأحمد. الأنصار قوله وأنصاره هذا موجود، لكن قوله ومن بعدهم فالتابعون، وقوله ومالك والثوري، وقوله ومن بعدهم فالشافعي وأحمد، هذه الثلاثة أبيات قال السفاريني رحمه الله تعالى إنها ليست من وضع المصنف، إنها ليست من وضع المؤلف الناظم، وإنما هي من وضع ابن البنا، وإنما هي من وضع ابن البنا، هو الذي أتى بها. وهل كلام السفاريني هنا صحيح؟ هل كلام السفاريني هنا صحيح؟ كلامه محتمل، يحتمل الصحة، كلامه يحتمل الصحة، ولكن يرد عندنا هنا إشكالان، يرد عندنا هنا في قول المصنف إشكالان. الإشكال الأول أن ابن شاهين رحمه الله تعالى من علماء القرن الرابع، وهو تلميذ لمن؟ تلميذ لأبي بكر صاحب المنظومة. ابن شاهين تلميذ لأبي بكر صاحب المنظومة، فابن شاهين سرد هذه المنظومة بسنده، سردها عن شيخه، فلما سردها عن شيخه ذكر فيها هذه الأبيات الثلاثة، لما سردها عن شيخه ذكر فيها هذه الأبيات الثلاثة. أما السفاريني رحمه الله تعالى فقد نفى أن تكون هذه من قول المؤلف، وإنما هي من قول ابن البنا، وإنما هي من قول ابن البنا. فهنا يأتي إشكال، وهو أن ابن شاهين وهو تلميذ المؤلف قد رواها بهذه الأبيات الثلاثة. نعم. والإشكال الآخر أن السفاريني يقول إنها من قول ابن البنا، فكيف نجمع بين الأمرين؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ يمكن أن يقال أولا أن السفاريني رحمه الله تعالى لم يعلم أن ابن شاهين روى هذه عن شيخه. إما أن يقال إن السفاريني رحمه الله تعالى لم يعلم أن ابن شاهين روى هذه عن شيخه، ثم إن السفاريني لم يذكر دليل على أن هذه من وضع من؟ من وضع ابن البنا، يعني لم يثبت إثبات واضح أن هذه من وضع ابن البنا. نعم. هذا جواب، هذا جواب. أو يقال إن كلام السفاريني رحمه الله تعالى صحيح، وابن شاهين لم يروها عن شيخه، ولكن لعل النساخ الذين ذكروا هذه أدخلوا هذه الثلاثة الأبيات ظنا منهم أنها من قول الناظم، ظنا منهم أنها من قول الناظم. فالشاهد أنه صار عندي إشكالان. الإشكال الأول أن ابن شاهين أثبت هذه الثلاثة عن شيخه، والإشكال الثاني أن السفارين نفى أن تكون هذه الأبيات عمن؟ عن أبي بكر، وإنما هي من زيادة ابن البنا. والذي يظهر لي والله أعلم، الذي يظهر لي أن قول السفاريني فيه وجاهة، أن قول السفاريني فيه وجاهة. ما وجه هذه الوجاهة؟ وجه هذه الوجاهة أنني لما تأملت هذه الأبيات، وأنتم تأملوا معي قد تؤيدونني على هذا، هو قال بعد أن قال وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحوا وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا إلى هنا. نعم. ثم يأتي الكلام المشكوك فيه أنه من كلام ابن البنا، قال ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حدوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح أو ينصح. وهنا انتهت الثلاثة. نعم. ثم يأتي جملة جديدة، ما هي؟ أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. هل يقال لأبي لأحمد والشافعي ومالك أن هؤلاء قد عفى الله عنهم؟ هل نجزم؟ ها؟ لا يمكن، لا يمكن أن نجزم أن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن من؟ عن أحمد والشافعي ومالك، ولا حتى أنه عفى عن التابعين في قوله ومن بعدهم فالتابعون، لاحظتم؟ فإذا أسقطنا قوله نعم ومن بعده، وأوصلنا قوله أولئك بقوله وأنصاره والمهاجرون ديارهم، يعني لاحظوا إذا قلنا وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا أولئك قوم قد عفى الله عنهم، هنا يصح المعنى ولا لا يصح؟ يصح، لأن الصحابة نعم قد عفى الله عنهم، يطلق عليهم، يطلق عليهم أن الله عفى عنهم، لا سيما أن في بعض النسخ قوله أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فاحببهم إنك تنصح. والصواب أن أرضاهم موجودة ولكن أسقطها المحقق هنا، الصواب أن أرضاهم موجودة ولكن أسقطها المحقق، أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم. فهل يقال إن الله رضي عن أحمد وعن الشافعي؟ نحن نرجو لهم الخير، نعم نرجو لهم الخير، ونقول إنهم من كبار الأمة ورجالها وعظمائها، ولكن لا يمكن أن نشهد لهم بالجنة شهادة عينية، نقول الإمام أحمد في الجنة أو نقول الشافعي في الجنة أو نقول إن الله رضي عن أحمد ورضي عن هذا، هذا شيء لا نعلمه، هذا شيء غيبي لا نعلمه، ونحن لم نشهد للصحابة إلا لما ذكر شهد الله بذلك، وإلا لو لم يشهد للصحابة لم نشهد بذلك، ولكن لما شهد الله لهم وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم شهدنا لهم نحن كذلك، شهدنا لهم نحن كذلك. ألا تلاحظون إذا حذفنا هذه الثلاثة الأبيات استقام المعنى؟ طيب، ألا يدل هذا على وجاهة قول السفاريني أن هذا ليس من قول من قول الناظم. وإذا كان هذا من قول ابن البنا فيكون هذا ضعف, أن البنا ابن البنا لم يتنبه. ليش؟ لم يتنبه للمعنى, خانه الموقف, خانه الموقف ولم يتنبه للمعنى فأدرج هذه الأبيات الثلاثة, نعم, فأخطأ في الحكم, لأن وصفنا هؤلاء كلهم بأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنهم, وهذا الأمر لا يجزم به, وهذا الأمر لا يجزم به إلا فيما يتعلق بالصحابة, لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. لاحظتم؟ تؤيدوني على هذا أو في أحد يعترض؟ ها؟ في أحد يعترض؟ لكن يبقى الإشكال أن ابن شاهين هو التلميذ, والتلميذ أدرى بشيخه, فيبقى فرصة البحث, نعم, عن كلام ابن شاهين والتحقيق هل ذكر هذا ابن شاهين أم لم يذكره. وإلا في الظاهر فإن كلام السفاريني رحمه الله تعالى فيه وجاهة, فيه وجاهة. نعم,
يقول تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم.
إيه, لم يقصد في هذا التابعين, لم يقصد به التابعين, اتبعوا هؤلاء الصحابة والمهاجرين جملة, كل من اتبع رضي الله عنه. ونحن نقول كل من اتبع الصحابة, ها, كل من اتبع الصحابة وسار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة. لكن يقال أنت في الجنة, هذا الإشكال. يقال مثلا مالك في الجنة, أيوب السختياني في الجنة, عبد الله بن المبارك في الجنة, الفضيل بن عياض في الجنة, نعم, شيخ الإسلام بن تيمية في الجنة. لا يمكن أن نشهد لأحد بالجنة شهادة عينية, ولكن نرجو له الجنة, نرجو له الجنة. نعم, لا لا خلاص, إذا قلنا إنها إضافة فهي إضافة أساسا, إذا قلنا إنها إضافة فهي إضافة من الأصل. نعم, إيش؟ لا, ما نشهد له بالجنة شهادة حقيقية, نرجو له الجنة, نرجو له الجنة. يعني مثل يقال فلان شهيد, من استفاض جهاده وخدمته للإسلام وعرف ذلك منه ظاهرا ودلت القرائن على صلاحه باطنا, نعم, فهذا يشهد له بالشهادة, يشهد له بالشهادة. لكن يقال هو في الجنة, هذا الجزم لا, لا يزال, نعم, يتوقف فيه, لا يزال لا يشهد لمعين بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لقلنا إن كل الصحابة, فلان من الصحابة فلان من الصحابة كلهم في الجنة, نعم, وما كان هناك فائدة لذكر العشرة المبشرين بالجنة, ولا فائدة لذكر أهل الشجرة ولا أهل بدر, نعم, ولا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الحديث إن شاء الله إلى أن ذكر هؤلاء العشرة المبشرين, نعم, ليس له مفهوم, يعني ليس أن الجنة محصور, أن المبشرين محصور في هؤلاء العشرة, وإنما هناك مبشرون وأن هناك مبشرين آخرين. نعم, سيأتي ذكرهم إن شاء الله في الدرس القادم بحوله تعالى. لعلنا نتوقف إذن ونجعلهم مناقشة.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح, ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح, وإنهم والرخص لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح, سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر سهر والزبير الممدح, وسبط رسول الله وابن خديجة, وفاطمة ذات النقاء تبحبح, وعائشة أم المؤمنين, وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح, وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار تفتح, ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذه, وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا, ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الحديث عما يتعلق بالعشرة المبشرين بالجنة، والأصل في هذا أن تسرد الأسماء فقط ويكفى بالشهرة، ولكن يكون أحيانا من الفوائد، نعم يكون من الفوائد أن يذكر الإنسان شيئا من فضائل هؤلاء من باب التذكير، وربما من باب أيضا حصول بعض الفائدة في أمور غائبة عن ذهن الإنسان عما يتعلق بمثل هؤلاء. وإلا في الأصل أن يذكروا سردا كما يذكر بقية من يتكلم في معتقد أهل السنة والجماعة، أنه يسرد العشرة سردا دون ترجمة، ولكن نحن أثرنا الترجمة هنا وفي الخلفاء الأربعة من باب الاستفادة، من باب الاستفادة من سيرهم. والعشرة المبشرين بالجنة يذكرهم أهل السنة والجماعة لما لهم من الفضل، لما لهم من الفضل والمكانة. وإلا فهناك من المبشرين بالجنة من هم غير هؤلاء العشرة، وهم كثير، وقد حصرهم بعضهم، بل بعضهم ادعى صعوبة الحصر لأن الحصر يحتاج إلى بحث في دواوين السنة، فقالوا ميزة هؤلاء العشرة أنهم جمعوا في حديث واحد أو في حديثين، ميزتهم أنهم جمعوا في حديث واحد أو في حديثين، فكان لهم هذا الفضل. ثم إنهم من السابقين الأولين من المهاجرين، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، لذلك حصل لهم حصلت لهم هذه الميزة. وإلا فهناك من الصحابة من هو مبشر بالجنة، كما ثبت ذلك عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قرعا عليه في الجنة، أليس كذلك؟ وكذلك خديجة رضي الله تعالى عنها، خديجة رضي الله تعالى عنها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة، أليس كذلك؟ والمرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها تفرح فتتكشف، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك، إلى آخر الحديث، وهذا في الصحيح. كذلك أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، نعم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج عليهم رجل تقطر لحيته من الوضوء، كما ثبت ذلك أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الأخرى الدالة على حكاية دخول الجنة لأناس من الصحابة، لكنهم لم يذكروا، لم يذكرهم أهل السنة إلا بقولهم ونشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وخص السلف رحمهم الله تعالى هؤلاء العشرة من بين، خص هؤلاء العشرة من بين سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقول الناظم رحمه الله تعالى سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، بدأ بسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل، وسعيد هذا كنيته أبو الأعور، سعيد بن زيد كنيته أبو الأعور، وهو زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، سعيد بن زيد هذا زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقد أسلمت فاطمة وزيد قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقصة إسلام عمر مشهورة قد تكلم فيها بعض أهل الحديث من حيث الضعف في القصة المشهورة التي دخل فيها على فاطمة وكانت تقرأ القرآن فطلب الكتاب فقالت لا يمس إنك لست بطاهر إلى آخر الحديث. هذه القصة تكلم فيها بعض أهل الحديث ولكن أصلها في البخاري، أصل قصة إسلام عمر في البخاري، ولكن القصة المشهورة قد تكلم فيها بعض أهل العلم. الشاهد أن سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب زوجته وهي أخت عمر قد أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وزيد بن عمرو بن نفيل أبو سعيد هذا قد توفي قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على دين إبراهيم، كان على ملة إبراهيم. وقد جاء في بعض الأحاديث كما ثبت ذلك في البخاري أنه كان يبحث عن الحق هو وورقة بن نوفل، أنهما كان يبحثان عن الحق هو يبحث عن الحق هو وورقة بن نوفل. فأما ورقة فقد تنصر كما تعلمون في الحديث وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه جبريل فقال يا ليتني نعم فيها جذع إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم إلى آخر الحديث. الشاهد أن ورقة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدركه، ولذلك عده بعض أهل العلم من الصحابة، عده بعض أهل العلم من الصحابة لأنه ينطبق عليه تعريف الصحابي، ينطبق عليه تعريف الصحابي. والصحيح في تعريف الصحابي هو ما ذكره العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، قال رأى النبي مؤمنا ذو صحبة وقيل إن طالت ولم يثبتي، رأى النبي مسلما ذو صحبة وقيل إن طالت ولم يثبتي. فهم يقولون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو الصحابي، بل قد أدخل بعضهم عيسى عليه السلام من الصحابة، بل قد ذكر بعضهم وإن لم تخني الذاكرة فإن هذا ينسب إلى الحافظ بن حجر، لكن لا يحضرني الآن صحة هذه النسبة أنه نسب أن عيسى عليه السلام من الصحابة لأنه ينطبق عليه تعريف الصحابي. وتعلمون أن عيسى لم يقتل ولم يمت وإنما رفعه الله إليه، رفعه الله إليه، فلما رفعه الله إليه وهو حي نعم وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، قد صلى به وهو حي، ورآه أيضا حينما عرج به صلوات الله وسلامه عليه، فلما رآه وكان مؤمنا به انطبق عليه شرط الصحابي. ولكن يقال إن النبوة أعلى وأشرف من الصحبة، إن النبوة أعلى وأشرف من الصحبة، فلا حاجة إلى أن نطلق على عيسى عليه السلام أنه صحابي. الشاهد من هذا أن زيد بن عمرو بن نفيل هو وورقة بن نوفل بحث عن الحق فتنصر ورقة بن نوفل، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ومات على الإسلام. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فقد مات قبل البعثة ولكنه مات على دين إبراهيم، ولذلك يقال إنه مسلم الجاهلية، إنه مسلم الجاهلية. وقد ثبت في البخاري في قصة بحثه عن الحق زيد بن عمرو في بحثه عن الحق أنه ذهب إلى واحد من أحبار اليهود نعم فسأله عن الدين فقال إنك لن تدخل ديننا نعم حتى تنال شيئا من غضب الله، شيئا من غضب الله. فقال زيد بن عمرو بن نفيل ما فررت إلا من غضبه، ما فررت إلا من غضبه، ثم ذهب وتركه فتوجه إلى راهب من النصارى نعم، فقال له سأله عن الدين فقال لن تدخل في ديننا حتى تنال لعنة الله، حتى تنال لعنة من الله. قال ما فررت إلا من لعنته، نعم ما فررت إلا من لعنته. فتركهم فخرج ثم وقف فرفع يديه فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، وقف ورفع يديه فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، كما ثبت ذلك في البخاري، ثبت أيضا عن ابن عمر في البخاري أن زيدا هذا زيد بن عمر أن زيدا كان يقول لقريش إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وكان يعيب عليهم ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله وقد أيضا أخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت عن زيد بن عمرو بن نفيل وكان يحيي الموؤودة، وكان يحيي الموؤودة يعني يحتبسها لئلا تقتل، كان يحيي الموؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيك مؤنتها فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها وهذا دليل على إيش؟ على أنه على دين إبراهيم عليه السلام الذي هو زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد، ولذلك سمي مسلم الجاهلية لأنه لم يدرك مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهرت عنه قصائد كثيرة في تمجيد الإسلام والإيمان بالله عز وجل، منها ما ذكره الذهبي في السير عنه أنه قال وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المذن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت لبلدة أطاعت فصبت عليه سجالا، واشتهرت عنه قصائد كثيرة في تمجيد الإسلام والإيمان بالله عز وجل، منها ما ذكره الذهبي في السير عنه أنه قال وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المذن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت لبلدة أطاعت فصبت عليه سجالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال، وأسلمت نفسي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا الشاهد أن سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، ووالده زيد بن عمرو قد مات على دين إبراهيم عليه السلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه فقد توفي بالعقيق قرب المدينة سنة 51 وقيل سنة 52، وعمره ما يقارب 70 سنة أو يزيد على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا ما يتعلق بسعيد بن زيد. ثم قال المؤلف سعيد وسعد، وترتيب الناظم هنا للأسماء إنما جاء هكذا عفوا لأجل الوزن، وإلا لم يراعي فيه ما يتعلق بالأفضلية إلا إذا كان راعى فيه الحروف الأبجدية، فقال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر والزبير، إلا أنه أخر الزبير وكان ينبغي أن يكون قبل سعد. على كل حال هو لم يراعي في ذلك إلا الوزن ولم يراعي كبر السن ولا غير ذلك، لأن من حيث كبر السن أو من حيث التأخير في الوفاة فإن سعد هو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، سعد بن أبي وقاص وآخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة. قول الناظم سعيد وسعد يقصد بسعد سعد بن أبي وقاص الزهري من بني زهرة، وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو وقاص هذا هو مالك، فسعد اسمه سعد ابن مالك الزهري من بني زهرة وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيت سعد أبو إسحاق وأسلم سعد رضي الله تعالى عنه قديما قبل الهجرة على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه مات بقصره في العقيق قرب المدينة، أنه مات بقصره في العقيق قرب المدينة، فحمل على رقاب الرجال إلى المدينة، حمل على رقاب الرجال إلى المدينة، وصلى عليه مروان ابن حكم ابن الحكم، صلى عليه مروان ابن حكم، وكان حين ذاك واليا على المدينة، كان واليا على المدينة من قبل من؟ من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه، كان واليا على المدينة من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سنة 55 من الهجرة، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفات، هو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفات، مات سنة 55، وكان عمره يزيد على 70 سنة، بضع 70 سنة، والبضع يبدأ من الواحد إلى التسعة، يبدأ من الواحد إلى التسعة، وقيل بل بلغ من العمر 82 سنة، قيل إنه بلغ من العمر 82 سنة، وكف بصره رضي الله تعالى عنه في آخر حياته، كف بصره رضي الله تعالى عنه في آخر حياته. وقد اشتهر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه باعتزاله للفتنة بين علي ومعاوية ومن معه، اعتزاله للفتنة بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن معهم. وقد ورد في فضائل سعد ابن أبي وقاص أحاديث، ورد في فضله رضي الله تعالى عنه أحاديث، منها ما رواه البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه، يعني عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عامر هو ابن سعد بن أبي وقاص، فروى البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. وفي رواية للبخاري أيضا عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. قول سعد رضي الله تعالى عنه هنا إني لثلث الإسلام، المراد به أنه كان ثالث ثلاثة، أنه كان ثالث ثلاثة قبل الهجرة، يعني في الإسلام، كأنه يقول أنا ثالث رجل أسلم، نعم، حين ذاك، لأن هذا معنى ثلث الإسلام، يعني كأن الإسلام كان في 3 رجال، كأن الإسلام كان في 3 رجال، وسعد رضي الله تعالى عنه يرى أنه أحد هؤلاء الثلاثة. لكن من هم هؤلاء الثلاثة؟ قول سعد هنا مشكل، قول سعد رضي الله تعالى عنه هنا مشكل. إن كان يقصد أنه ثالث ثلاثة، يعني هو يعني نفسه وأبا بكر رضي الله تعالى عنه وخديجة، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الإسلام، فكيف يكون ثالث ثلاثة؟ إن قلنا يعني نفسه وأبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، فخديجة بلا شك أنها قد أسلمت قبل سعد، خديجة رضي الله تعالى تكون قد أسلمت قبل سعد، فإذا كان ذلك فيكون هو ثلث الإسلام، نعم، أو يحجب إلى الربع، ها؟ إذا أردنا أبا بكر، إذا أردنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وخديجة، فإن خديجة تحجبه إيش إلى الربع، فيكون هو ربع الإسلام، فيكون هو ربع الإسلام. وإن قلنا نحمل كلام سعد هنا حتى لا يتعارض مع الواقع، نحمل كلام سعد على أنه ثلث الإسلام، يعني من دون النساء، من دون ذكر النساء، كأنه يخص نفسه وأبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، وأما خديجة فإنه يخرجها لأنها من النساء، على هذا يحمل قوله وإني لثلث الإسلام. هذا هو الإشكال الأول فيما يتعلق بهؤلاء الأربعة. كذلك إشكال آخر يرد على قول سعد هنا رضي الله تعالى عنه، وهو ما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد، نعم، وأبو بكر، وما معه إلا 5 أعبد وأبو بكر. فهذا الحديث قالوا إنه يعارض قول سعد أنه ثلث الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معه 5 أعبد، وسعد ليس من العبيد، لأن الأعبد جمع أعبد جمع عبيد، أعبد جمع عبد. نعم، إذن مع النبي صلى الله عليه وسلم 5 من العبيد وأبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو السادس، وسعد معروف أنه من بني زهرة وليس من العبيد، أليس كذلك؟ سعد رضي الله تعالى عنه من بني زهرة وليس من العبيد، فكيف يجمع بين قول عمار هنا نعم كيف هنا قد يكون قبل الصبيان، لأنها تحمل على مسألة الصبيان كيف يعني ممكن يقال اولا عندنا اشكالان. الاشكال الاول قوله ثلث الاسلام يتعارض مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعائشه وخديجه، وسعد يكون هو الرابع، الا اذا حملنا نعم ان سعد لا اخرج النساء وقصد نفسه مع الرجال، او يقال نعم او يقال ان سعد رضي الله تعالى عنه حكى عما علم، لم يعلم ان خديجه قد سبقته الى الاسلام أو غير خديجة كهؤلاء مثلا الأعبد أنهم سبقوه إلى الإسلام، فيكون حكى عما يعلم، فيكون رضي الله تعالى عنه حكى عما يعلم. وهذا الجمع تقريبا هو أحسن أنواع الجمع، لأن ادعاءه أنه ثلث الإسلام، وعمار هنا يقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وأبو بكر، يعني في الإسلام لم يسلم معه إلا هؤلاء، فإنه يدل على أن هؤلاء كانوا قبل سعد، نعم كانوا قبل سعد يعني 6، فعلى فرض أن سعد أسلم مباشرة بعد هؤلاء 6 يكون سعد إيش 7 الإسلام وليس ثلث الإسلام. لكن يقال إن سعد رضي الله تعالى عنه نعم قد حكى ما ظهر له، قد حكى ما ظهر له وكأنه خفي عليه إسلام هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من فضائله رضي الله تعالى عنه ما رواه الشيخان عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني جمعهم في إيش؟ جمعهم في التفدية، يعني قال فداك أبي وأمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم أحد ارمي فداك أبي، ارمي فداك أبي وأمي. وكذلك روى الشيخان عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد غير سعد بن مالك، فانه جعل يقول له يوم احد ارمي فداك ابي وامي. هذا حديث من؟ هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد، ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد غير سعد بن مالك، وذلك يوم أحد حينما قال له ارمي فداك أبي وأمي. إذن عندنا الحديث الأول عن سعيد بن المسيب والحديث الثاني عن علي، وبين الحديثين نعم حديث علي يورد علينا إشكال، يورد علينا إشكال لأن علي قال لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جمع أبويه لأحد إلا لسعد، هذا مفهوم كلام، هذا مفهوم كلام علي. وهذا الحصر من علي رضي الله تعالى عنه فيه إشكال، هذا الحصر من علي رضي الله تعالى عنه فيه إشكال، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه جمع للزبير أبويه يوم الخندق، كما ذكر ذلك الزبير رضي الله تعالى عنه عن نفسه كما في الصحيحين أنه قال جمع علي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم الخندق. وقد جاء أيضا جمع الأبوين في غير هذين الصحابيين، قد جاء أيضا جمع الأبوين في غير هذين الصحابيين، فكيف يجمع بينما ثبت عن الزبير أنه جمع له أبويه، نعم جمع له أبواه، وبين قول علي رضي الله تعالى عنه ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا غير سعد ابن مالك. الحديث كيف يجمع بين هذين الحديثين؟ أحد يستطيع؟ يحكي نعم ممكن أن يقال هذا نوع من أنواع الجمع. أنا ويقال أن علي حكى أما علمه ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لغير سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. هل يمكن جمع آخر؟ إيه، لكن علي روى ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما حصل كل شيء. لو كان قبل كان يمكن أن نقول هذا، لكن أنت قربت من الموضوع. نعم.
قال سعد عن نفسه جمع علي، قال علي ما جمع علي عدنا.
كيف؟
قول سعد جمع علي بين أبويه.
لا، نحن لا نقول التعارض بين حديث سعد وحديث علي، نقول التعارض بين حديث علي ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، وبين قول الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع للزبير أبويه يوم الخندق. نعم، يكون ايش؟ لا، نحن قلنا للأخ علي قاله بعد ذلك، علي قاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الروايات جاءت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يقال يحمل حديث علي على غزوة أحد، أنه مقيد بغزوة أحد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع لأحد، ما جمع أبويه لأحد بغزوة أحد إلا لسعد بن أبي وقاص، وهذا أقرب ما يكون. نقول يعني لا يخرج عن أمرين، لا يخرج هذا عن جوابين. إما أن يقال إن هذا خفي عن علي كما قد خفي ذلك عن غيره من الصحابة في كثير من المواطن، فتعلمون أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فقد كذب، ومع ذلك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في سباطة قوم، بال قائما، أليس كذلك؟ وغير هذا من الأشياء الدالة على أن بعض الصحابة ينفي شيئا ويثبته آخر، فعلى كل حال هذا جواب من أحد الجوابين. نعم، هذا أحد الجوابين. الجواب الثاني أن يقال إن قول علي هنا مقيد بإيش؟ مقيد بغزوة أحد. نحن تعلمون حديثنا عن الفضائل، لكن من المناسب إذا مر الإنسان بمثل هذه النكت والضرائب أن يطرقها ويبحثها، وإلا فمبحثنا عن الفضائل فقط، عن الفضائل. الشاهد في هذا أن الجمع هو ما ذكرنا، وهذا هو الذي اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، أن قول علي مقيد بإيش؟ مقيد بغزوة أحد. من فضائله رضي الله تعالى عنه، يعني سعد بن أبي وقاص، ما رواه البخاري في صحيح أن سعد رضي الله تعالى عنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. وكلام سعد هذا رضي الله تعالى عنه كان يقصد به السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم مع عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، السرية التي رأس عليها عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكانت هذه السرية هي أول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة، وذلك لتتبع عير لقريش في رابغ، فتقابل الفريقان وتراموا بالسهام ولم يحصل بينهم قتال، وكان أول من رمى بالسهم هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهذا معنى قوله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ثم أنشد يقول في رواية أخرى غير رواية البخاري، أنشد يقول ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي. نعم، ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي. الشاهد أن هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. كذلك من فضائله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، وجبل حراء كما تعلمون في الطائف، نعم أليس كذلك؟ في المدينة، اختلفتم، بعضكم يقول في المدينة، جبل حراء طيب الذي في مكة يسمى جبل النور.
جبل النور غار حراء.
غار حراء. طيب هنا قال على جبل حراء. نعم هذا حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورواه كذلك البخاري. رواه كذلك البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان على الجبل من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. إلى هنا إلى هنا اتفق الشيخان في إخراج هذه اللفظة. وزاد مسلم في رواية نعم وسعد بن أبي وقاص وزاد مسلم في رواية وسعد بن أبي وقاص. وهذا الحديث قد رواه النبي صلى الله عليه وسلم في مناقب أبي بكر نعم وعمر وعثمان أنهم صعدوا على أحد وليس على حراء. هذا الحديث رواه البخاري في مناقب أبي بكر أنهم صعدوا على أحد ولم يصعدوا على حراء. ولذلك أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم قالوا المشهور أنه صلى الله عليه وسلم صعد على أحد ولم ينقل عنه أنه صعد على حراء. ولذلك جاء في بعض الألفاظ أن الراوي ذكر ذلك بالشك فقال أحد أو حراء. أن الراوي قد ذكر ذلك بالشك فقال أحد أو حراء. فهذا أشكل على بعض أهل العلم وذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولكن الحافظ قوى احتمال تعدد القصة وذلك برواية مسلم نعم في حديث مسلم. هنا الحافظ قوى أن تكون القصة قد تعددت يعني تكررت مرة قيلت في حراء ومرة قيلت في أحد. فكأن الحافظ رحمه الله تعالى استسلم لرواية مسلم وإلا فبداية الأمر قد أشكل عليه هذا ولكنه استسلم في الأخير لرواية مسلم. وكأنه قوي احتمال تعدد القصة عند الحافظ رحمه الله تعالى. الشاهد من حديث أبي هريرة هنا عند مسلم فيه ذكر سعد. وهنا يأتي إشكال النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينطبق عليه قوله نبي والثاني أو صديق وهذا ينطبق على من؟ على أبي بكر. وقوله أو شهيد وهذا ينطبق على من؟ على عمر وعثمان لا ما في علي على أبي بكر وعثمان والزبير على عمر وعثمان وطلحة والزبير. ها ما ورد لفظ علي أنا وهمت وعلي نعم فيه الأربعة. إذن الأحد هو الذي لم يذكر فيه علي أما حراء فمذكور فيه علي. يحتاج حتى أحد ذكر فيه علي إيه نعم أنا وهمت رواية أحد لم يذكر فيها علي وإنما ذكر أبو بكر وعمر وعثمان والنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة. أما أحد فقد ذكر فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد. الشاهد أن قوله شهيد ينطبق على من؟ على عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير لأن هؤلاء كلهم قتلوا في سبيل الله فحكم عليهم أنهم شهداء. وأما سعد فقد أشكل على بعض أهل العلم كيف يأتي ذكره هنا في الحديث وهو لم يقتل في سبيل الله كيف جاء ذكره وهو لم يقتل في سبيل الله. ولكن ذكر النووي نقل النووي رحمه الله تعالى عن القاضي عياض أنه قال إنما سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة وإلا فسعد معروف أنه قتل أنه مات على فراشه رضي الله تعالى عنه. وهذا القول اختاره القاضي عياض رحمه الله تعالى وذكره النووي من باب المؤيد له من فضائله رضي الله تعالى عنه ما رواه مسلم عنه أنه قال نزلت في آيات من القرآن الحديث وذكر فيه قصته مع أمه وذلك أن سعد لما أسلم غضبت عليه أمه وقالت هذا الإسلام الذي يأمرك برعاية الوالدين وأنت لم تطع أمك. وذكر في ذلك قصة طويلة عن أمه أنها امتنعت عن الطعام والشراب، فقال والله يا أمه لو أن لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا على أن أترك دين محمد ما تركته، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. فلما رأت عزيمته وتصميمه على هذا أكلت الطعام، أكلت الطعام. فأنزل الله عز وجل في حقه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى قوله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص كما روى ذلك مسلم في صحيحه عنه رضي الله تعالى عنه. من فضائله أيضا أنه ممن نزلت فيهم آية الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، روى ذلك مسلم. والآية ذكر فيها أسباب نزول كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، ولكن ثبت في مسلم أن سعد قال عن نفسه إن آية الخمر قد نزلت فيه رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه قبل نزول آية الخمر قد ذهب إلى بعض الصحابة ومنهم طلحة فشربوا الخمر وسكروا، فضرب سعد بلحي بعير حتى أدمي فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. كذلك من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه ممن نزل فيه قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكان المقصود بهذا أن قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك 6 من الصحابة كانوا معه، منهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وآخرون. نعم، الشاهد أنهم كانوا 6، من هؤلاء 6 هو سعد بن أبي وقاص. فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم أن سعد أنزل فيه قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، وذلك حينما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذه سعد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم نفلني هذا السيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رده، إلى آخر حديث. وهذا رواه مسلم، هذا رواه مسلم. فأنزل الله عز وجل، لأنه كررها سعد مرتين، أخذ قال نفلني فقال رده، ثم أخذه فقال نفلني فقال رده، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى آخر الآية. ولذلك ثبت في مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال نزلت في 4 آيات، نزلت في 4 آيات. ما هذه الآيات الأربع؟ مر ذكرها. الأولى وصينا الإنسان بوالديه، والثانية الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، والثالثة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والرابعة نعم يسألونك عن الأنفال. هذه 4 آيات نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. لعلنا نجمل الحديث عن بقية العشرة، لأننا نحب أن نبدأ في الدرس القادم بجملة جديدة، فلعلي أسرد بعض فضائل البقية. عبد الرحمن بن عوف هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وقد أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، هاجر الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه أنه فاتته تأخر عن الصلاة الفجر في غزوة تبوك، فصلى عبد الرحمن بن عوف بالصحابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه وأتم ما فاته. وولد عبد الرحمن بن عوف بعد عام الفيل ب10 سنين، ومات سنة 32 ودفن بالبقيع، وكان عمره آنذاك قيل 72 سنة وقيل 75 سنة. وقد ثبت في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذها من مجوس هجر، ثبت في البخاري أن عمر لم يكن يأخذ الجزية من مجوس من المجوس حتى ذكر له وشهد له عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها من مجوسي من مجوس هجر. ثم بعد ذلك يأتي أبو عبيدة عامر بن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبه ابن الحارث ابن فهر القرشي أسلم مع عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنهما وهاجر هجرة الحبشة الثانية دون الأولى هاجر هجرة الحبشة الثانية دون الأولى وشهد المشاهد كلها. وأما قول الناظم وعامر فهر نعم فهذا قد يلتبس على بعض الناس فيظن أن المراد عامر بن أبي فهيرة قد يظن البعض أن المراد عامر بن أبي فهيرة في قوله وعامر فهر لأن الناس اشتهر عندهم عامر بن أبي فهيرة وأما عامر هنا فهو عامر بن الجراح أبو عبيدة عامر بن الجراح ولكن الناظم قال وعامر فهر فقد يظن البعض أن المراد به عامر بن أبي فهيرة ولكن عامر بن أبي فهيرة من الموالي نعم من الموالي وليس من العشرة المبشرين بالجنة وإنما مراد الناظم هنا أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو عامر وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح نعم من بني فهر الفهري. نسبه قال وعامر فهر لأنه يرجع إلى فهر. وقد ذكر أهل السير أن أبا عبيدة ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نعم ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من حلق المغفر بفيه رضي الله تعالى عنه يعني بفمه فوقعت ثنيتا من أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه فقالوا فكان أحسن الناس هتما كان أحسن الناس هتما. وأم أبي عبيدة كما ذكروا هي من بنات عم أبي ذكر أبو أحمد الحاكم أنها أسلمت وقتل أبوه كافرا يوم بدر نعم أنها أسلمت وقتل أبوه يعني أبو من يعني أبا أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه ويقال إنه هو الذي قتل أباه يوم بدر يقال إنه هو الذي قتل أباه يوم بدر كما روى ذلك الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا كما روى ذلك الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا أن أبا عبيدة قد قتل أباه يوم بدر. ومات أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وهو أمير على الشام من قبل عمر رضي الله تعالى عنه بالطاعون طاعون عمواس سنة 18 للهجرة باتفاق لم يختلف في وفاته رضي الله تعالى عنه في سنة 18 للهجرة. وأما فضله رضي الله تعالى عنه فهو ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح أيتها الأمة على النصب أيتها الأمة على النصب وقالوا هذا على الاختصاص يعني أخص أمتنا وإلا ففي بعض الروايات وبعض الألفاظ أو النسخ أنه قال أيتها الأمة أيتها الأمة فهنا المقصود على الاختصاص أيتها الأمة. وأما الأمين فهو الثقة الرضي قوله أمين هذه الأمة الأمين هو الثقة الرضي وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق يشعر بأن له مزيدا في ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل واحد من كبار الصحابة بمزية وزيادة فضل على غيره من الصحابة. وقد أخرج الشيخان أيضا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم أمينا حق أمين فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه ولفظ مسلم فاستشرف لها الناس. وقد جاء من طريق من رواية أبي يعلى من طريق سالم عن أبيه نعم قال سمعت عمر يقول ما أحببت الإمارة قط إلا مرة واحدة فذكر القصة وقال في الحديث فتعرضت أن تصيبني فقال قم يا أبا عبيدة. نعم هذه الرواية رواية أبي يعلى نعم تدل على أن عمر كان قد تمنى الإمارة وقال ما تمنيت الإمارة قط إلا يومئذ. ولكن هذا يشكل على ما ثبت في الصحيحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. جاء في رواية لمسلم أن عمر قال نعم قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وهذا يتعارض مع قوله في رواية أبي يعلى، ليس كذلك؟ لأن تلك في وفد نجران، وهذه في فتح خيبر، فيتعارض. كيف عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ، أو ما تمنيت الإمارة قط إلا يومئذ، وهنا يقول ما أحببت الإمارة. الأولى أنه قال ما أحببت الإمارة قط، فجاء بلفظة قط، والثاني قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فكيف يجمع بين هذين الأمرين؟ الحقيقة أن هذا ظاهره الإشكال. وتعلمون أن الأحاديث إذا تعارضت فيبدأ بالجمع، وإذا تعذر ذلك فإنه ينظر، نعم يرجح، وإن لم يمكن الترجيح ينظر إلى النسخ ثم إلى التوقف. فنقول يمكن أن يجمع هنا، هل يمكن الجمع؟ نعم. قصة أبي يعلى أوردها الحافظ وسكت عنها، رواية أبي يعلى أوردها الحافظ وسكت عنها، لكن الشاهد هل يمكن الجمع؟ ظاهر هذا المعارضة، ظاهر هذا المعارضة. فإما أن يقال إن عمر رضي الله تعالى عنه قد نسي، إما أن يقال من أوجه الجمع إن عمر رضي الله تعالى عنه قد نسي، وإن لم يمكن الجمع نعم فإنه يلجأ إلى الترجيح. لماذا نحتاج إلى الترجيح؟ لأن فتح خيبر كان في السنة السابعة، وقد قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم هو الرهط لا ريب فيهم على نجد الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح، ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاع ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فوقف بنا الحديث فيما يتعلق بسيرة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وقلنا إن أبا عبيدة قتل أباه يوم بدر، قتل أباه يوم بدر كما روى ذلك الطبراني. ثم وقفنا في الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن يعني عليكم أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه، وفي لفظ لمسلم: فاستشرف لها الناس، يعني استشرف الناس على إيش؟ على أن يبعث، كل أشرف على أن يكون هو المبعوث، لأنه وصف بإيش؟ لأنه وصف بالأمانة. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق أبي يعلى، نعم، أنه قال ما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ، نعم. وهذا قول عمر هذا يشكل عليه، نعم يشكل عليه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفيه عن عمر كما ثبت في مسلم أنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فكيف يجمع؟ معلوم أن فتح خيبر كان سنة سبع على قول الجمهور. وأما وفد نجران فكان في السنة التاسعة وفتح خيبر قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وفي وفد نجران قال: ما أحببت الإمارة قط. فكأنه نفى، فيكون هذا النفي مسحوب لما هو قبل. نعم، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ يقال، ربما يقال إن أمكن الجمع أن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر ما يتعلق بفتح خيبر، نعم، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني أنه لم يحب الإمارة قبل ذلك، لم يحب الإمارة قبل ذلك، يعني قبل فتح خيبر، قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يرده أنه قال في ما يتعلق بوفد نجران: ما أحببت الإمارة قط. وهذا ينفي أنه أحبها قبل ذلك، ويمكن أن يقال إن الرواية الأخرى، نعم، القصة الأخرى أنه قال ما أحببت الإمارة قط، يحمل أنه لم يحبها الحب الشديد. قد يقال إنه لم يحبها الحب الشديد لأجل ألا ينفي أن يكون قد أحب إمارة قبل ذلك. نعم، أو يقال إذا لم يمكن الجمع فلا يمكن إلا أن نقول إن رواية الصحيحين أرجح من رواية من طريق أبي يعلى. وطريق أبي يعلى هذا ذكره الحافظ بن حجر وسكت عليه، ذكره الحافظ رحمه الله تعالى وسكت عليه، لم يتكلم فيه لا بضعف ولا بصحة، وكأنه أورده إيراد، نعم، القانع به والراضي عنه. ولم يشر أيضا الحافظ رحمه الله تعالى إلى هذا التعارض، بين قول عمر هنا وقوله في فتح خيبر، ولكن هذا الذي يظهر لي أن هناك تعارض، ألا ترون ذلك؟ نعم، يظهر أن هناك تعارضا بين قولي عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين فليس إلا الترجيح، ورواية الصحيحين أرجح من غيرهما، رواية الصحيحين أرجح من رواية غيرهما أو رواية أحدهما. نعم، قد يقال إن عمر نسي، يمكن أن يكون هذا من أوجه الجمع، يعني يكون الجمع ثلاثة، اثنان منهما يعني لهما وجاهة، وأما الأول فساقط. الجمع الأول أن يكون يعني أراد بفتح خيبر أن ينفي ما قبله، نقول يرده أنه قال في وفد نجران ما أحببت الإمارة قط، فهو ينفي أيضا ما قبله، وهذا ليس بصحيح. أما الوجه الذي يقول يحمل على ما أحببت الإمارة حبا شديدا قط إلا في ذلك اليوم، هذا يعني قد يكون له وجاهة، وكذلك أيضا حمله على أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه قد نسي أيضا، هذا قد يكون له وجاهة. ولكن الأقرب أن ترجح رواية الصحيحين على رواية أبي يعلى هنا. نعم، ثم بعد ذلك ذكر الناظم قال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة. وطلحة، نحن لم نذكر طلحة، قدمنا أبا عبيدة على طلحة. وطلحة هو أبو محمد، طلحة ابن الزبير، طلحة ابن عبيد الله هو أبو محمد طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، ومع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تيم ابن مرة. هو يجتمع في النسب مع اثنين، مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، ويجتمع مع أبي بكر في تيم ابن مرة وأمه رضي الله تعالى عنه هي الصعبة بنت الحضرمي، هي الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي، أخت العلاء بن الحضرمي، وأسلمت رضي الله تعالى عنها وهاجرت وعاشت بعد أبيها وعاشت بعد ابنها قليلا، عاشت بعد ابنها قليلا رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها. وأسلم طلحة رضي الله تعالى عنه على يد أبي بكر الصديق، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير بدر، غير بدر، فإنه كان هو وسعيد بن زيد كما تقدم، كان هو وسعيد بن زيد يطلبان خبر عير قريش، كان هو وسعيد بن زيد يطلبان خبر عير قريش، فلذلك لم يشهد بدرا، لم يشهد بدرا، ولكن مع ذلك ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم من الغنيمة، ضرب لكل واحد منهما سهما من الغنيمة، وأيضا جعل لهما من الأجر كالذي شهد، كالذي شهد بدرا، جعل لهما من الأجر كأجر الذي شهد بدرا. وطلحة رضي الله تعالى عنه قتل يوم الجمل، قتل يوم الجمل في سنة 36 حيث رمي بسهم فمات رضي الله تعالى عنه. وقد جاء كما ذكر الحافظ، قد جاء من طرق كثيرة أن مروان بن الحكم هو الذي رماه، هو الذي رماه بالسهم فأصاب ركبته، فلم يزل ينزف الدم حتى مات، لم يزل ينزف الدم من ركبته رضي الله تعالى عنه حتى مات. وكان يومئذ أول قتيل في معركة الجمل، كان يومئذ أول قتيل في معركة الجمل رضي الله تعالى عنه، والذي قتله هو مروان ابن الحكم. وطلحة رضي الله تعالى عنه اختلف في سنه حينما توفي على أقوال، فقيل بلغ من العمر 75 سنة، وقيل إنه بلغ 58 عاما، 58 عاما، يعني أقل ما قيل فيه إنه بلغ 58، وأكثر ما قيل إنه بلغ 75 عاما، 75 عاما. وهناك فضائل وردت عن طلحة رضي الله تعالى عنه، منها ما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى في صحيحه عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة رضي الله تعالى عنه التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشلت يعني تعطلت حركتها، تعطلت حركتها ومنفعتها.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.